الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال: فصل. وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء على أنها آية حيث كتبت في المصحف، هي آية من القرآن بالقول الجماهير إن لم يكن بالإجماع، وبعض آية من سورة النمل بالاتفاق والإجماع. وهل هي آية من كل سورة؟ الصحيح أنها ليست آية من كل سورة، وإنما جاء بها للفصل بين السور. وهل هي آية من الفاتحة؟ ليست آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما يروي عن ربي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. زد على ذلك أنك إذا قسمت السورة تجدها 7 آيات بدون بسملة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه كم؟ 3. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذن هذه 4 الوسط، فليسأل ما شاء. ثم بعد ذلك يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو السورة، وإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. اختلفوا في سبب عدم ذكرها في براءة، فقيل بأنها وسورة الأنفال سياقتها واحدة، وقيل غير ذلك من الأقوال لعلها سقطت. والصحيح أنها لو نزلت لأثبتها الصحابة، فإن الله عز وجل أنزل القرآن ووعد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعلك الأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق، كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. أولا، الوقف على القراءة من الأوقاف المحدثة، وإعطاء الأجر على القراءة ليس من السنة في شيء، بل هو من البدع، فإن السلف لم يفعلوا ذلك. ثم إن القارئ بالأجرة نيته مدخولة، والأعمال بالنيات، ولا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال: فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليها أكثر من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب، به تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول، في آيات كثيرات. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي: وربما سمعت لصدره مثل عزيز المرجل. وقد بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة، ومات جماعات منهم حال القراءة. أما الصعق لم يكن عند الصحابة رضوان الله عليهم، وإن وقع في بعض التابعين كزرارة بن أوفى كما سيأتي، لكن الصحيح أن الصعق والصياح ورفع الصوت بالنوح لم يكن عند الصحابة. فعلى الإنسان إن جاءه مثلا الدمع أن يكتم إن استطاع أن يكتم، وإن غلبه البكاء بما لا يعني تعمد فيه عسى أن لا حرج. أما بعضهم يخور كما يخور الثور، هذا ليس من الدين، لو كان من الدين لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: روينا عن بهز بن حكيم أن زرار بن عوف التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: فكنت في من حمله. والأثر في الحلية من طريق عتاب بن المثنى القشيري، وعتاب مقبول، وقد وقع مصحفا في الحلية اسم عتاب، صوابه ما ذكر. وأخرجه أبو نعيم من طريق أخرى فيها عون بن ذكوان، قال الدارقطني متروك، فالأثر لا يثبت مع أنه شائع. وكان أحمد بن أبي الحواري حنبلي، إلا أن عنده تصوف، يذكرون أنه أحرق كتبه أو دفنها، هو لا يوافق على ذلك. قال رضي الله عنه: وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله، إذا قرأ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله بضم الجيم. القاسم بن عثمان الجوعي هو شيخ الصوفية، ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق، ويقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهما، أنكروا هذه الأفعال، وهذا هو الصواب. فلو كان هذا الأمر فاضلا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أبو بكر كان إذا صلى بالناس لا يسمع الناس لبكائه، لكن لم يكن يفعل ما يفعل من كثيرهم. قال: قلت: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا، والله أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص، إبراهيم الخواص صوفي وأثره مسلسل بالصوفيين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته التخويف من النار كما في مجموع رسائله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان فضلا محمودا، فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن ذلك محمودا. ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي شدة خوفه الذي أنساه القرآن وصيره صاحب فراش، وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته، إنما هو صوت يساق به المتواني عن الطاعة إليها. ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه، لهذا المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن. والمقصود الأصلي هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكروهاته. ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضا، ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه. قال الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين. هذه أمور طيبة، لكن لا يجيع نفسه حتى يؤدي به إلى الماخولية كما يصنعه كثير من الصوفية حتى يصبح الإنسان شبه المجنون. جاء بعضهم إلى ابن سينا وقال: اذبحني فأنا بقرة. قال: ولكنك بقرة ضعيفة لا تصلح للأكل، فارجع إلى أهلك وكل، فإذا سمنت فأتي. بعد ذلك ذهب ولم يرجع، لأنه عوفي من مرض الماخولية. وأحدهم كان في بعض الدور يكثر الصيام، وما رأيناه إلا يقول: أنا المهدي. ثم أخذ إلى بعض الأطباء وأتاه ببعض الفيتامينات والعلاجات وعوفي. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.